إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وبركاته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 44 في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في بيان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في بيان حديث أنس رضي الله عنه، حيث ذكر في الباب حديث أنس بطرقه، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة. وذكرنا في المرة الماضية أن أنس رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، ورواه عن أبي ذر، ورواه عن مالك ابن صعصعة. وصلنا إلى الطريق الثالثة، وهي طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي صاحب الشافعي وهو صدوق، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الإمام محمد ابن مسلم الزهري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث. أبو ذر جندب ابن جنادة، وهو معروف رضي الله عنه بزهده وبصدق لهجته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت البيداء ولا أظلت الخضراء، أي السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فرج سقف بيتي. قال العيني: فإن قلت كان البيت لأم هانئ، لأم هانئ بنت أبي طالب، أي بنت عمه صلى الله عليه وسلم، فكان البيت لها، فكيف أضيف البيت إليه؟ والجواب، وهذه قاعدة في الإضافة، والجواب أن الإضافة تصح بأدنى ملابسة، الإضافة تصح بأدنى ملابسة، فعلى هذا بيت الخال بيتك، وبيت العم بيتك، بأدنى ملابسة، ولو بقرابة بعيدة، فيصح أن يضاف الشيء إليك. فهذه قاعدة في الإضافة، أن الإضافة تحصل وتصح بأدنى ملابسة. فهذا البيت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت أم هانئ. طيب، جاء في الروايات الأخرى أن ذلك كان من عند البيت، أن ذلك كان من عند البيت. والجمع بين هذه الاختلافات كما في صفحة 517، وهذا الجمع لابن حجر رحمه الله، فقد جاء في بعض الروايات: فرج سقف بيتي، والبيت لمن؟ لأم هانئ. وفي بعض الروايات: بين أنا في الحطيم، في الحطيم يعني في الحجر. ففي بعض الروايات: في بيتي، في بيتي أم هانئ، بين أنا في الحطيم. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من شعب أبي طالب. فكيف الجمع؟ الجمع للحافظ ابن حجر قال: والجمع بين هذه الأقوال، أنه نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضطجعا، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. فهذا هو الجمع، حمك الله. فكان أولا في بيت أم هانئ، وأضيف البيت إليه لأدنى ملابسة، وهذا البيت كان في شعب أبي طالب، ثم جاءه الملك وأخذه إلى البيت، إلى الحطيم، فتركه نائما فيه بعض الشيء، ثم بعد ذلك أيقظه وشق صدره وغسل قلبه ثم أركبه البراق. فهذا هو الجمع، فلا منافاة. فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، فرج صدري أي شرحه، أي شقه، ثم غسله من ماء زمزم، غسل الصدر الذي هو محل القلب. وفي بعض الروايات أنه غسل قلبه، ويمكن أن يقال في حادثة الإسراء أنه غسل صدره، وفي حال الصغر شق، إيش؟ شق قلبه فاستخرج منه العلقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه، ثم غسله من ماء زمزم. هذا دليل على بركة هذا الماء، وأنه كما يشرب فكذلك يستشفى به ويغتسل به تبركا. ثم جاء بطست من ذهب. يقول قائل: الذهب محرم، فكيف استعمل؟ الجواب أن هذا قبل الإيش؟ قبل التحريم. ويمكن في هذه المواطن أن يكون هذا مستثنى من التحريم، لكن لا حاجة إلى ذلك، لأن تحريم الذهب إنما كان في المدينة بعد ذلك. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ، يعني الطست ممتلئ حكمة وإيمانا، حكمة وإيمانا. يعني لو كان الذهب محرما لناسب أن يكون الطست من إيش؟ من ذهب. لماذا؟ حتى يناسب الحكمة وليش والإيمان. نعم، الحكمة والإيمان بالمنزلة العليا، فكذلك محلهما. فأفرغها في صدري. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية ترك التأويلات، فهذا كله على ظاهره، هذا كله على ظاهره، طست من ذهب وملي حكمة وإيمانا وأفرغ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله على ظاهره، ولسنا بحاجة إلى التأويلات والتحريفات. فأفرغها في صدري ثم أطبقه بعد أن فرجه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. هذا في اختصار تبينه الرواية الأخرى. فلم يكن العروج من مكة، وإنما العروج كان من بيت المقدس، فهذا فيه اختصار تبينه الرواية الأخرى. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. ما يقول ايش؟ ما يقول انا. لما جاء انسان يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال انا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا، يعني ما استفدنا شيئا، لأن أنا ضمير يصح لكل إنسان. قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه. قال نعم، أرسل إليه يعني في المجيء. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة، أسودة جمع سواد، والسواد هو الشخص، السواد هو الشخص، يعني عن يمينه أشخاص، وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، نسم بنيه. نعم، نسم بنيه أي أرواحهم، أرواحهم. ويمكن أن يكونوا هم كما يقال كذا وكذا نسمة، يعني إيش؟ يعني شخص. ويدل عليه أيضا عن يمينه إيش؟ أسودة، يعني أشخاص. نعم، فإذا أشخاص، أشخاص بأرواحهم وجسومهم. قال فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. يقول قائل هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، والنار في الأرض السفلى والجنة في السماء السابعة، ها؟ فيأتي السؤال فكيف هذا؟ نقول السؤال بكيف ممتنع، وتصوره سهل، فيمكن أن أهل الجنة ظهروا عن إيش؟ عن يمينه، مع أنهم في الجنة في السماء السابعة، وأهل النار ظهروا عن شماله، مع أنه في النار في الأرض ليش؟ السفلى، لأنه قال عن يمينه وعن شماله. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. قال: فقال له خازنها مثلما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك، فذكر أنه وجد في السماوات، من الذي ذكر؟ أبو ذر. نعم. فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، ولم يثبت كيف منازلهم. الظاهر أن أنس يقول هذا عن أبي ذر، ويمكن أن يكون هذا يعني عن بعض الرواة. فقال أنس فذكر، أي أبو ذر، ولم يثبت، أي لم يعين أبو ذر. نعم. فأنس يقول ولم يثبت، يعني أبو ذر لم يثبت كيف منازلهم. طيب، إذا كان أبو ذر لم يثبت، فمن أين أثبت أنس في حديثه منازلهم؟ إما أن يكون سمعه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون عن مالك بن صعصعة. غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة، وقد عرفنا أن الصحيح أن إبراهيم في السماء السابعة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ها هنا سؤال وإشكال، وهو أن إدريس قال والأخ الصالح، مع أن المعروف أن إدريس قبل إيش؟ قبل نوح، فيكون من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوجه أن يقول وليش والابن الصالح. قال الإمام النووي عندك في الشرح: قال القاضي عياض: هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ من أن إدريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم، وأن نوحا هو ابن لامك، ابن متوشلخ، ابن خنوخ، وهو عندهم إدريس، فخنوخ هذا إدريس، ابن يرد، ابن مهلاييل، إلى آخره، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام. هذا عند أهل النسب والتاريخ، ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها. قال: وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، وقال إدريس مرحبا بالأخ الصالح، كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى، وليس بآباء صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد قيل عن إدريس إنه إلياس، وإنه ليس بجد لنوح، وإن أول المرسلين نوح عليه السلام. نعم، هذا جاء في حديث الشفاعة، أن نوح هو أول ليش؟ الرسل. لكن هذا لا يشكل، لأننا نقول إدريس إيش؟ نبي، ويكون نوح هو أول إيش؟ أول الرسل، فلا ينفع أن يكون قبل نوح أنبياء. قال وليس في هذا الحديث، هذا الذي انتهى كلام القاضي، قال ما منه، وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا، وهو أخ وإن كان ابنا، فالأنبياء إخوة والمؤمنون إخوة. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم. الآن ابن شهاب يروي عن من؟ عن أنس عن أبي ذر. ابن شهاب عنده إسناد آخر، ما هو؟ قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم. عندما يقول الإمام مسلم قال ابن شهاب، قال ابن شهاب، ما هو إسناد الإمام مسلم؟ نفس الإسناد، نفسه إسناد الإمام مسلم إلى ابن شهاب، وبعدين ابن شهاب عن أنس عن أبي ذر، وابن شهاب عن ابن حزم عن ابن عباس. قال وأخبرني ابن حزم. ابن حزم هذا هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري الخزرجي، هذا هو ابن حزم. طبعا ما يظنه ابن حزم الفقيه إلا جاهل لا يعرف الرواية. نعم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري. فابن حزم يروى عن من؟ عن ابن عباس وعن أبي حبة. أما رواية ابن حزم عن ابن عباس فهي موصولة، فإن ابن حزم هذا سمع من ابن عباس، وأما روايته عن أبي حبة فهي مرسلة. عندك في صفحة 501 أو في صفحة 503. قال والحاصل أن رواية أبي بكر بن حزم عن أبي حبة هذه مرسلة، فهذا من دقة الشراح. ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة، ابن عباس الرواية متصلة، وعن أبي حبة الرواية مرسلة. أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري. طيب من هو أبو حبة؟ أبو حبة هكذا حبة، ومنهم من قال حنه، ومنهم من قال حية، والمشهور أبو حبة، قيل اسمه عامر بن عمرو وقيل غير ذلك. على كل حال هذا مشهور بإيش؟ بكنيته. كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى. المستوى معروف، نعم، وهو مشهور في علم الرياضيات، مستوى، كلما ارتقيت فتظهر لإيش أو ترتفع إلى مستوى إيش أعلى. نعم، يعني شوف مستوى الطاولة، الطاولة هذه هذا مستواها، تصوره غير محدود إلى ما لا نهاية. إذا واحد من اللي فوق انتقلت لإيش؟ المستوى، إن نزلت واحد من المستوى وهكذا. قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام هذا الصريف وهو صوت كتابتها. والمراد بالأقلام أقلام القدر، يأمر الله تبارك وتعالى بكذا. نعم، وهذه الكتابة هي كتابة نهايتها مطابقة لما في اللوح المحفوظ، قد تكون في أيدي الملائكة معلقة، إن وإن إن فعل كذا كذا وإن فعل كذا كذا، لكن النتيجة النهائية محسومة ومعروفة ومعلومة في اللوح. ليش؟ في اللوح المحفوظ. أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك، كيف هذا التقدير؟ قال ابن حزم عن شيخه، وقال أنس بن مالك عن شيخه. قال ابن حزم التقدير عمن؟ عن ابن عباس وأبي حب، وأنس بن مالك عن أبي ذر. قال ابن حزم وأنس بن مالك، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها، وقد عرفنا هذا في المرة الماضية، شطرها يعني انتهاء لا ابتداء، وإلا ابتداء فقد وضعت 5 5. فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام. طبعا قولنا انتهاء ليس انتهاء، وإنما انتهاء بالنسبة للشطر. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ جمع جنبذة، وهي القبة. جنابذ أي قباب. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأخبرنا بهذا، فهل بعد هذا من طلب يقين؟ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الطريق الرابع لحديث أنس طريق القتادة، فيكون الإمام مسلم ذكر كم يا أحمد؟ 4 طرق. طريق ثابت عن أنس بلا واسطة، وطريق شريك عن أنس بلا واسطة، وطريق ابن شهاب عن أنس بواسطة أبي ذر. الآن هذه الرابعة، وهي طريق من؟ قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن ثقة ثبت. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو البصري ثقة، عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط، وهو من أثبت الناس في قتادة. انظر إلى يعني إمامة الإمامين البخاري ومسلم، وهذا مصداق للقاعدة التي ذكرها ابن القيم أن صاحبي الصحيح قد يخرجون من حديث المتكلم فيه لكن بطريقة معينة أو بكيفية معينة. فسعيد بصفة عامة كثير التدليس واختلط، لكن من أثبت الناس في قتادة. فأخرج الإمام مسلم هنا روايته عن إيش؟ عن قتادة، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يدلس، وهو هنا قد عنعن لكن انتقاء الأئمة كاف، انتقاء الأئمة. قتادة مدلس لكنه انتقى له هذا الحديث. طيب لماذا؟ هذا من أصل السند ولا قبله؟ أنت الآن إشكالك في قتادة عن لكن ناسي سعيد، أن رواية سعيد أنه أثبت الناس في قتادة، كما نقول في أبي الزبير عن جابر. لا تنظر لأبو الزبير عن، لكن انظر من الراوي، عن أبي الزبير. فإن كان الليث نعم، فهذا مما يتنبه إليه. فعنعنت قتادة عن أنس، هذه العنعنة يحلها ويزيل إشكالها رواية من؟ رواية سعيد. عن أنس بن مالك لعله قال، لعله قال، قال أبو علي الجياني الغساني هكذا هذا الحديث في رواية ابن ماهان والجلودي وعند غيره لم يقل لعله. والحديث محفوظ عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة دون شك. قال الدارقطني لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة. فالمهم أنه في رواية، يعني في رواية لصحيح مسلم، يعني هذا لعله في رواية من؟ ابن ماهان والجلودي، لكن هناك روايات أخرى لصحيح مسلم ليس فيها إيش؟ لعله. فثبت أن الحديث يعني ثابت عن مالك بن صعصع، عن مالك بن صعصع وهو رجل من قومه، يعني من قوم من؟ أنس بن مالك. فمالك بن صعصع من قوم أنس بن مالك، وأنس بن مالك ما قومه؟ نجاري أنصاري، نجاري أنصاري. قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا عند البيت، عرفنا توجيهه عند البيت متى؟ بعد أن فرج جبريل سقف بيته الذي هو بيت أم هانئ، ثم أخرجه إلى الحطيم، الحطيم يعني الحجر عند البيت. بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، هل في هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان مناما؟ الجواب لا. لماذا؟ تقول هذا في ابتداء الحال لا في استمراره. فإذا بين النائم واليقظان هذا في الإيش؟ أول ما جاءه الملك في ابتداء الحال، أول ما جاءه الملك. لكن لا يعني هذا أنه ظل بين النائم واليقظان إلى أن انتهى من رحلته صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذ سمعت قائلا يقول، وهو الملك، أحد الثلاثة بين الرجلين. تقول وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم هانئ أو عند البيت كان نائما بين رجلين، وهما حمزة وجعفر. فالملك قال أحد الثلاثة بين الرجلين. قال فأتيت، فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه. فقتادة، سبحان الله، انظر إلى الدقة، ما قال قتادة إلى أسفل بطنه. قتادة في المجلس يسمعون، يسمع هو وغيره من من أنس. فقتادة ما سمع جيدا، فقال لصاحبه إيش ما يعني؟ فروى، يعني الذي رواه هو بنفسه والذي استفصل عنه قرينه، وهذا ينبغي أن يكون منهج طالب العلم في الرواية والنقل، ما يلفق وإنما مثل هذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه، أي أن شقه من الصدر إلى أسفل البطن، وسيأتي في بعض الروايات إلى مراق البطن. مراق جمع إيش؟ جمع مرق. مرق جمعه مراق، ومراق البطن يعني الأجزاء الرقيقة من البطن. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي حكم إيمانا وحكمة. هنا استخرج إيش؟ قلبي، والذي مر فغسل صدري ولا منافاة. فغسل الحال والمحل، الحال هو من؟ القلب، والمحل هو الصدر. ثم أتيت بدابة أبيض. كيف بدابة أبيض؟ دابة مؤنثة، فيقال هذا باعتبار يعني اسم الدب، وهو إيش؟ البراق. فقال بدابة أبيض. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق. البراق يعني من البرق، وذلك لسرعته. فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه. سبحان الله، نشوف عندما أنت تقف في مكان فضاء بصرك يكون في دائرة، دائرة كبيرة حولك، فهو يضع طرفه، نعم، يضع قدمه عند منتهى طرفه. نعم. قال فحملت عليه، فحملت عليه. وقد ذكرنا لكم أن البراق هو دابة ليش؟ دابة الأنبياء، ودلت الآثار على ذلك، دلت الآثار على ذلك. ربما نرجع إليه مرة أخرى. قال ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. في عندك في صفحة 525 قال ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج أو حتى عرج إلى السماء وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير الإسراء إلى بيت المقدس. فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق بل رقي المعراج وهو السلم كما وقع مصرحا به عند البيهقي في الدلائل، وفيه وكانت الأنبياء تركبه قبلي، هذا دليل، وكانت الأنبياء تركبه قبلي. فالمهم أن المعراج، نعم، أن البراق انتهت مهمته إلى وين؟ إلى بيت المقدس. البراق سار به أرضا، وأما إلى السماء فعرج به صلى الله عليه وسلم على سلم. قال فاستفتح. طيب ذكر أيضا في صفحة 27 لما ذكر قول غيره من الذين يؤولون هذه الأخبار ماذا قال؟ قال لا داعي إلى هذه الاحتمالات التي تؤدي إلى إخراج النصوص الصريحة الواضحة عن ظواهرها، بل الحق أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم، ثم لما صعد إلى الملأ الأعلى وجد من ذكر أنه وجدهم من الأنبياء كذلك روحا وجسدا، فإن هذه الأمور الغيبية لا تقاس على الشهادة بل يجب التسليم لها. فهذه قاعدة في هذه المغيبات. قال فاستفتح جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. سبحان الله، في كل حديث نستفيد شيئا. ولنعم المجيء جاء، نعم، هذه كرامة، كرامة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. انظر إلى شفقة الأنبياء وأنهم يعني لنا كالوالد، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. نعم، النيل والفرات اللذان على الأرض بعضهم قال هذان النهران يعني أصلهما في الجنة سبحان الله، وهذا يدل على يعني فضل هذين النهرين. وبعضهم قال إن هذه تسمية، فليس في الجنة من الدنيا إلا ليش؟ إلا الأسماء، كما أن في الجنة نخل ورمان وأرائك واستبرق، فكذلك فيها أنهار، ومن ذلك النيل والفرات، فمن أنهار الجنة النيل والفرات، يعني تسمية. على كل حال طالما أن هذا وارد فهذه مغيبات، هذه مغيبات. واحذر هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، قل كيف تقول هذا الكلام؟ احنا نشوف نهر النيل بينبع منها هضبة أثيوبيا والفرات بينبع، سبحان الله. فدعك من هؤلاء، بأكثر الشراء على هذا أن النيل والفرات يعني أصلهما من الجنة. قال ثم رفع لي البيت المعمور، ثم رفع لي البيت المعمور. خلينا نقرأ شوي عن النيل والفرات. قال وحدث نبي الله أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها، يعني هذه الأنهار الأربعة تخرج من أصل إيش؟ من سدرة المنتهى. يخرج من أصلها الضمير لمن؟ لسدرة المنتهى. يخرج من أصلها الضمير لسدرة المنتهى، فسدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهار، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أبي عوانة ثم رفعت لنا السدر المنتهى. فحدث نبي الله أن ورقها مثل أذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر. وحدث نبي الله أنه رأى أربعة أنهار يخرجن من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. طيب عندنا حديث آخر في صحيح مسلم، سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة، هذا واضح يعني كتسمية. سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة، يعني أنه في الجنة أنهار تسمى بهذه الأسماء. قال فلا يغير هذا، لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة، وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى، فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. فهذا كما ترى في كلام الشراح أن كونهما ينبعان نعم، أو أن أصلهما من سدرة المنتهى من الجنة، أن هذا يعني قول كثير من الشراح. قال ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور. ولماذا سمي المعمور؟ لأنه عامر بالملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين، مر علينا قبل ذلك أن هذا كان قبل ليش؟ قبل العروج. فيمكن أن تكون ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع، يمكن أن يكون هذا لترتيب الأخبار. ترتيب الأخبار يعني إيش؟ يعني أنك تقول حصل كذا كذا ثم كذا، فيكون هذا ترتيب للأخبار لا ترتيب للوقوع، فيكون الذي بعد ثم يمكن أن يكون وقع قبل الذي قبلها. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. من الذي ذكر؟ قالوا الظاهر أن الضمير لسعيد بن أبي عروبة. قال حدثني محمد بن المثنى، هذه طريق أخرى لحديث من؟ لحديث قتادة، طريق أخرى لحديث قتادة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وهو البصري سكن اليمن صدوق ربما وهم. قال حدثني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله واسمه سنبر ثقة ثبت رمي بالقدر، وهو هشام الدستواء. عن قتادة قال حدثنا، الحمد لله سبحان الله، حدثنا نعم. فشوف نحن قبل ذلك أجبنا بماذا؟ قلنا أن هذه من رواية إيش؟ سعيد نعم. فنقول وسيأتي التصريح بالتحديث رحمة الله على الإمام مسلم في جمع للطرق. قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. من الذي ذكر؟ المختلف الروى عن قتادة هناك من؟ سعيد، وهنا هشام. فذكر يعني هشام ذكر نحو رواية سعيد. وزاد فيه فأتيت بطسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر. وين النحر؟ هذا من النحر يعني شق العظام. سبحان الله. من النحر إلى مراق البطن. مراق جمع مرق، القاف مشددة. أخشى أن تقول جمع مرق، لا، مرق بالقاف المشددة. نعم. فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. حمكم. نعم نعم، إلى الجزء الرقيق منها يعني. وطبعا مراق البطن يمكن إلى أول المراق، لأن المقصود ماذا؟ الصدر، فما يحتاج يعني مراق البطن يعني اللي هو الذي يسمى السحر، من النحر إلى السحر. السحر هذا الذي هو مراق البطن، يعني أول مراق البطن مما يلي الصدر. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث أنس. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وهو مروي عنه من 3 طرق: قتادة، داود، والثالث مجاهد. يعني هو في الأصل من؟ أبو العالية عن ابن عباس، ومجاهد عن ابن عباس، هذا الأصل. ويروي عن أبو العالية قتادة ومن؟ وداود بن أبي هند. فإذن هما طريقة، هما طريقة، أبو العالية ومجاهد. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار. ابن بشار هو بندار، محمد بن بشار ولقبه بندار، ثقة حافظ، وكان هو وابن المثنى فرسي رهان، يعني يتسابقان في العلم، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، الأول الملقب بالزمن والثاني الملقب ببندار. قال ابن المثنى حدثنا، فاختار رواية ابن المثنى. محمد بن جعفر وغندر، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الوردي العتكي أبو بسطام الواسطي البصري، أصله من واسط لكنه سكن البصرة واستقر بها. عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري قال سمعت أبا العالية. أبو العالية هذا هو صاحب التفسير، عندما تقرأ في التفسير قال أبو العالية أبو العالية أبو العالية، هو نفسه رفيع ابن مهران أبو العالية الرياحي، وتعرفه بماذا؟ بمسألة شريفة نقل عنه البخاري في صحيحه، قال أبو العالية استوى على وارتفع. فلا تنسى هذا لأبو العالية، أبو العالية الرياحي فسر الاستواء بالعلو والارتفاع. أبو العالية ثقة كثير الإرسال. يقول حدثني ابن عم نبيكم، قال هنا حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال. آدم هنا صفة وصف، آدم من الأدمة يعني أسمر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى وعرف لونه أنه أسمر طوال. وطوال مثل إيش؟ مثل طويل، كما عندك في شرح الإمام النووي، طوال معناه طويل، فتقول رجل طويل ورجل طوال. كأنه من رجال شنوءة. ما هي شنوءة؟ شنوءة قبيلة معروفة سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة يعني تقزز، وسموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. سبحان الله، ما حصل بينهم ألفة مع أنهم من قبيلة واحدة، فسموا شنوءة. فهذا موسى. قال وقال عيسى جعد مربوع، عيسى جعد. يقول قائل المعروف أن عيسى كما جاء في الروايات الأخرى أنه سبط، سبط إيش الفرق بين السبط والجعد؟ الجعد الذي شعره مفلفل، هذا الجعد، والسبط اللي شعره مسترسل ما فيه تكسر. نعم، فالمعروف أن عيسى إيش؟ سبط. فما بال هذه الرواية جعد؟ فيقال الجعود هنا ليست جعودة الشعر، نعم كما قال إمام النووي، فالجعودة ها هنا يعني ليست جعودة الشعر وإنما هي جعودة الجسم، جعد أي أنه مكتنز مكتنز الجسم. جعد مربوع. طيب قال الإمام النووي عندك: وأما الجعد في صفة موسى. طيب هذا ربما يأتين. الله وبركاته. الجعد في صفة موسى قال: ففيه احتمالا. طيب عندما يأتينا هذا نذكره، لكن هذا بالنسبة لعيسى، فالجعود جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. قال: وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. فخازن جهنم هو من؟ مالك، في القرآن وفي السنة. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا رب. قال: وحدثنا عبد بن حميد، وهو ابن نصر الكسي. عبد بن حميد 53، نعم، ثقة حافظ. قال: أخبرنا يونس بن محمد، وهو أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت. قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، وهو أبو معاوية البصري، ثقة صاحب كتاب. عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال إيش؟ جعد. فهنا زاد جعد. الجعود بالنسبة لموسى عليه السلام. قال: وأما الجعد في صفة موسى ففيه معنيان، أحدهما ما ذكرناه في عيسى وهو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر. نعم. فعلى المقابلة يكون إذا كان عيسى صابطا فيكون موسى إما يكون صابطا مثله، وإما أن يكون جعولة الشعر. قال: كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إيش معنى مربوع؟ المربوع والربع هو المتوسط، الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير. ليست الحقارة هنا الحقارة المعنوية، نعم، في القصر يعني. قال: إلى الحمرة والبياض. إلى الحمرة والبياض يعني بينهما. سبط الرأس. سبط هذا مما يبين أن الجعودة بالنسبة لعيسى هي جعودة الإيش؟ جعودة الجسم. قال: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه. فلا تكن في مرية من لقائه. ما أول الآية؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ما المعنى المتبادر لهذه الآية؟ فلا تكن يعني يا محمد في مرية من لقائه، يعني من لقاء من؟ موسى. طيب بعضهم قال: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن يا موسى في مرية من لقائه، يعني من لقاء ليش؟ الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء ليش؟ الكتاب. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لقي موسى عليه السلام. عندك الإمام النووي ماذا قال؟ قال هذا الاستشهاد بقوله فلا تكن في مرية هو من استدلال بعض الرواة. تقول كلا، بل هذا من كلام ابن عباس ويحتمل الرفع. هذا ذكره اليوتيوب 557، قال الذي يظهر لي أنه من كلام ابن عباس ويحتمل أن يكون مرفوعا. فهذا الذي قاله الإمام النووي أن هذا من استدلال بعض الرواة، لا، وإنما هذا من تمام الإيش؟ من تمام الحديث. قال وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد، وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها فلا تكن في شك، نعم فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب. هذا نصحح ما ذكرناه. فعلى القول الثاني هذا، فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى ايش الكتاب. ايش معنى لقاء موسى الكتاب؟ يعني لا تكن في شك من ان الله تبارك وتعالى انزل التوراة على ايش؟ على موسى. نعم. وطبعا التفسير ها هنا مناسب ليش؟ فلا تكن يعني يا محمد في مرية من لقاء موسى، لأنه لقيه ليلة الإسراء والمعراج في الأرض ولا في السماء؟ في كليهما. رآه يصلي في قبره، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره ورآه في السماء، وهذا كله وصلى بالأنبياء، نعم، وهذا كله على ظاهره. وإياك وإساءة الظنون، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. نعم. الذي بعده إسناد شريف، قال حدثنا أحمد بن حنبل، شرف، نعم. فهذه أو فهذا أول حديث على ما نظن فيه رواية الإمام مسلم عن إمام السنة أحمد بن حنبل. لماذا نقول فقط إمام السنة؟ بل نقول إمام السنة وليش؟ والجماعة، لكن هما السنة والجماعة واحد. نعم. وإلا لو جماعة على غير السنة فهذه ليست هي الجماعة المعنية، السنة والجماعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد، وبها طلب العلم ثم طاف البلاد. ثم ترجمه كيف؟ قال أحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ فقيه مجتهد حجة. معروف أن أحمد إمام في إيش؟ في ثمان. أحمد إمام في ثمان، إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في الزهد، إمام في اللغة، إمام في الورع. قال وسريج بن يونس، وسريج بن يونس، سبحان الله، شوف كيف المجاورة، ثقة عابد، فاقترن سريج بأحمد، سريج بن يونس، نعم، ابن إبراهيم أبو الحارث البغدادي مروز الأصل، ثقة عابد. قال حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. قال أخبرنا داود ابن أبي هند. داود ابن أبي هند ثقة متقن بصري أيضا. أنا بالعالية هو رفيع ابن مهران الرياحي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق. وادي الأزرق واد بينه وبين مكة ميل. مر بوادي الأزرق واد خلف أمج أو أمج بينه وبين مكة ميل واحد. فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية. هابطا من الثنية، والثنية العقبة التي يعني تكون يعني في الطريق، هابطا التي تكون في الطريق، فهو يعني جبل قصير. لكن هذا متى أيها الإخوة؟ وما علاقة هذا بالإسراء الذي يظهر؟ والله أعلم أن هذا كان متى؟ كان عام حجة الوداع، وإن كان لم ينبه عليه. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار. والجؤار هو الصوت، الصوت المرتفع، الصوت المرتفع. له جؤار إلى الله بالتلبية. سبحان الله. جؤار، الجؤار أيها الإخوة، جؤار يعني واحد يأتي بأقصى ما عنده من الصوت ويقول لبيك اللهم لبيك. له جؤار إلى الله بالتلبية. وسيأتي في بعض الروايات واضعا أيوه إصبعيه في أذنيه، يعني كأنه يؤذن، كما أن المؤذن يؤذن الله أكبر، فلبيك اللهم بأعلى ما عنده من الصوت. فإذا سمعت هذا وعرفته وجدت أننا في تلبيتنا نلعب. الواحد فينا يلبي، أول ما يلبي خمس دقائق وكأنه يستحي، خاصة إذا كان راكب في الطائرة يستحي أن يرفع صوته بالتلبية. هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا، وهي ثنية أيضا في الطريق، ثنية بين مكة والمدينة، وقيل جبل قرب الجحفة. فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى. طيب يقول قائل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية حقيقية فلماذا يقول كأني؟ يمكن أن يكون رأى لكن يعني ليست كالرؤية التي هي رؤية الشخص للشخص، فمن أجل هذا قال إيش؟ كأني. من أجل هذا قال كأني، كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، عليه جبة من صوف. طيب قال وهو يلبي. طبعا سنعود إلى الخطاب، فكيف جبة من صوف وهو يلبي؟ يمكن أن يكون هذا إيش؟ أن يكون هذا شرع من قبلنا، يعني ما يلزم أن يكون إحرام في إزار ورداء. جبة من صوف خطام ناقته خلبة. خطام، الخطام معروف، خطام الناقة، خلبة يعني ليف. وهذا الوصف أيها الإخوة يعني يدل على تحقيق الرؤية، هذا يدل على تحقيق الرؤية، يعني عليه جبة خطام ناقته وهو يلبي. وكذلك ذكر المكان. قال ابن حنبل في حديثه، قال هشيم يعني ليفا، فهذا تفسير لي إيش؟ خلبة. هذا تفسير لخلبة. قال وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند ليش؟ الصعود. يعني وأنت محرم عندما تصعد إيش؟ تلبي، وعندما تهبط أيضا إيش؟ تلبي. في مسألة كأني أنظر لها الأثيوبي، صفحة 566. كأني، قال القاضي عياض: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به. أيوة، فهذا إن كنا نحن احتملنا أن هذا في حجة ليش؟ الوداع. لكن القاضي ماذا يقول؟ يقول أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به. وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس، وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، وليس فيها ذكر التلبية. فإن قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل، نقول السؤال بكيف في الغيبيات ممتنع. والذين أجابوا بأجوبة أحدها وهو المتعين أنه على الحقيقة، لأن الأنبياء كالشهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنه رأى موسى، أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.